حياة لها أسماء. آيات لها أسماء، تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم المكرم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم المصطفى وعلى آله أصول الكرم. إخوتنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا معكم حول آية الصادقين، وهي قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم. وما أحلى الصدق أيها الإخوة، في الأقوال كان ذلك الصدق أو في الأفعال، فإنه يعبر عن كل فعل فاضل ظاهرا أو باطنا بالصدق، فيضاف إليه ذلك الفعل الذي يوصف به، نحو قوله تبارك اسمه: إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقوله عز من قائل: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، أي منزلة رفيعة. وقيل إن معنى مقعد صدق هو المكان المرضي، كما قيل في الآيتين الكريمتين: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. إن ذلك سؤال أن يجعله الله تعالى صالحا، بحيث إذا أثنى عليه من بعده لم يكن ذلك الثناء كذبا، بل يكون صادقا. نعود إلى الآية الكريمة أيها الإخوة الأعزة، فنجد أنها تخاطب المؤمنين خاصة، وتدعوهم إلى أمرين هما في غاية الأهمية والخطورة. تدعوهم إلى التقوى، وهي مخافة الله سبحانه وإطاعة أوامره ونواهيه كما يريد ويحب حتى يرضى جل وعلا. وتدعوهم الآية بعد ذلك إلى الكون مع الصادقين. وقد حل سبحانه وتعالى هذه الكلمة بالألف واللام إشعارا بأنهم جماعة أبرز سماتها الصدق، حيث هؤلاء الصادقون هم صادقون مع الله جلت قدرته، ومع أنفسهم ومع الناس، وصادقون في أفعالهم وأقوالهم ومواقفهم، وصادقون في ظواهرهم وبواطنهم، وهم صادقون في جميع حياتهم. فمن هم يا ترى؟ في تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني عن ابن شهرشوب المازندراني من تفسير أبي يوسف بن يعقوب بن سفيان قال: حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر بن الخطاب قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. قال: أمر الله الصحابة أن يخافوا الله، ثم قال: وكونوا مع الصادقين، يعني مع محمد وأهل بيته عليهم السلام. والكون معهم إخوتنا الأحبة يفترض أن يكون هؤلاء الصادقون مأمونين في دينهم وتقواهم وعلمهم، لا يأتيهم باطل من بين أيديهم ولا من خلفهم، فيكونون مرجعا للأمة في قضاياها ومسائلها ومعضلاتها، ويكونون هداة للناس إلى سبيل المعرفة والفضل والخير والحق والهدى. يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام: وقد جعل الله للعلم أهلا، وفرض الله طاعتهم بقوله: واتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم. وإذا أردنا التعرف أكثر فأكثر على هؤلاء الصادقين وبشكل واضح وصريح، نقرأ هذه الروايات. سئل الإمام محمد الباقر عليه السلام عن الآية: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فأجاب: إيانا عنا. وسأله أحدهم: ما معرفة الله؟ فقال له: يصدق الله ويصدق محمدا رسول الله في موالاة علي والائتمام به وبأئمة الهدى من بعده والبراءة من عدوهم، وكذلك عرفان الله. فسأل السائل بعد ذلك: أي شيء إذا علمته أنا استكملت حقيقة الإيمان؟ فأجابه الباقر سلام الله عليه: توالي أولياء الله وتكون مع الصادقين كما أمرك الله. وهنا يسأل السائل: من أولياء الله؟ فيأتيه الجواب صريحا من الإمام محمد الباقر عليه السلام: أولياء الله محمد رسول الله، وعلي والحسن والحسين، وعلي بن الحسين. ثم انتهى الأمر إلينا، يقصد نفسه عليه السلام، ثم ابني جعفر، وأومأ إلى جعفر عليه السلام وهو جالس: فمن والى هؤلاء فقد والى أولياء الله وكان مع الصادقين كما أمره الله. وفي رواية أخرى في ظل آية الصادقين قال عليه السلام معرفا بهم: محمد وآله صلوات الله عليهم. روي عن الإمام الصادق عليه السلام أن الصادقين هنا في الآية المباركة هم الأئمة الطاهرون من آل محمد صلوات الله عليه وعليهم، فيما أجاب الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام وقد سئل عن الآية الشريفة آية الصادقين، فقال: الصادقين أي هذه الكلمة في الآية الأئمة الصديقون بطاعتهم. وهكذا فهمنا أن الآية أمرت المؤمنين بالتقوى واتباع الصادقين الذين هم صادقون في أقوالهم وأفعالهم، ولم تأمر الآية بالاتصاف بصفتهم، ذلك أن الصدق في كل شيء وكل حال وحالة وعند كل موقف وعلى مدى العمر لا يتيسر إلا لأولياء الخواص الذين أمر الله تعالى عباده بطاعتهم والكون معهم. أحبتنا المستمعين، حتى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم.
تبللت بالماجد الأمجدي بلا خلف أو شريك أحد توسلت بالماجد الأمجدي بلا خلف أو شريك أحد إلهي وربي ومالك ربي أغثني فأنت الإله الصمد إلهي وما عالم المؤمنون إلها وربا سواك المعز فمن ذا تعز فكيف يهون ومن ذا تذل فكيف يعز إلهي وما عالم المؤمنون إلها وربا سواك المعز فمن ذا تعز فكيف يهون ومن ذا تذل فكيف يعز ونجيني ربي فذنبي كبير وليس سواك الذي يغفر ونجيني ربي فذنبي كبير وليس سواك الذي يغفر فجد بالسماح فأنت الغفور وبالعفو يا من هو الأقدر أغثني من النار يوم الحساب فأنت إلى المذنبين الرجاء وأنعم علي بفيض الثواب فكلي يناديك يا مرتجى أغثني من النار يوم الحساب فأنت إلى المذنبين الرجاء وأنعم علي بفيض الثواب فكلي يناديك مرتجى ونجيني ربي فذنبي كبير وليس سواك الذي يغفر ونجيني ربي فذنبي كبير وليس سواك الذي يغفر فجد بالسماح فأنت الغفور وبالعفو يا من هو الأقدر.
أيها الإخوة والأخوات، نقدم لكم إعادة لبرنامج دنيا الشباب الذي يعنى بمتابعة شؤون الشباب.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم دنيا الشباب، عالم نفتح فيه قضاياكم ونسمع آراءكم ونسلط الضوء على هموم وتطلعات جيل يسعى لصناعة مستقبله بوعي وثقة. موضوع حلقتنا اليوم من القضايا الحساسة التي يعيشها أغلب الشباب، وهو تدخل أسرتي في اختيار شريك حياتي. نعم، بين من يرى أن للأهل خبرة ونظرة أعمق تساعد على الاختيار الصحيح، ومن يؤمن بأن القرار يجب أن يكون أولا وأخيرا للشاب أو الفتاة، يبقى السؤال الأهم هو أين يعني تكون حدود الأسرة، أين تقف حدود الأسرة فيها، وكيف نوازن بين اختيار الشاب وواجب الأسرة وبين القناعة الشخصية وتوجيهات من يحبوننا. أحبتي شاركونا آراءكم تجاربكم، فاليوم نفتح الباب كحوار صريح وهادئ قد يغير نظرتنا لهذا الموضوع لهذا الموضوع المهم. مستمعينا الكرام، نعم نتكلم شيء عن الموضوع باعتبار أنه تدخل أسرتي في اختيار شريك حياتي، يعني لعل أبرز المشاكل الاجتماعية القديمة والجديدة هي تباعد وجهات النظر بين الأهل والأبناء، خصوصا فيما يتعلق بمسألة اختيار الشريك المناسب. ولا يعتبر تدخل الأهل في اختيار الأبناء لشركاء حياتهم هي مسألة خاطئة بشكل عام، قد يكون هذا التدخل هو حماية من مزالق التسرع في بعض الأحيان، لأن الشبان خاصة بالوقت الحالي الشابات يندفعون عادة خلف عاطفتهم. نلاحظ الآن وسائل التواصل الاجتماعي بالوقت الحاضر وسرعة بناء العلاقات، سرعة الإطمئنان عندما تبني علاقة، سرعة اختيار الشخص عن طريق فقط عن طريق إرسال رسالة على الفيسبوك، سواء أنه أنت اخترت كصديقة أو في نفس الوقت يعني الفتاة تختار صديق لها عن طريق هذه الوسائل التواصل، وعن طريقها تشخص أنه يعني يكون القرار سريع باختيار شريك الحياة، مما قد يؤثر سلبا في قرارات يعني الشباب المصيرية. إلا أن هذا الأمر لا ينفي أن الأهل قد يكونون في بعض الأحيان على خطأ في حال رفضهم للشريك، ولذلك هناك أمور يجب القيام بها للتعرف على أسباب هذا الرفض ومن ثم العمل على إقناعهم إذا أمكن. لا شك يعني أن قرار الزواج هو من أخطر القرارات التي يمكن للمرء أن يتخذها في حياته، إذ على أساس هذا الاختيار تبنى حياة كاملة، حياة مستقبلية، وأن أي سوء في الاختيار قد يدفع المرء نتيجته حياته كلها، إما البقاء في بيت الزوجية مع في بعض الأحيان هو طلاق عاطفي، موجودين الأزواج يعني هذا يعني في بعض الأحيان قد يدفعهم سبب معين للعيش سوية لكنهم يعني بعيدين عن بعضهم عاطفيا، أو طلاق صامت في بعض الأحيان، أو يعني أو يكون عدم انسجام. لكن هناك طلاق آخر هو الطلاق الفعلي الذي يعني تتشتت فيه العائلة، يورث الألم، العقد، يحطم النفسية، يهدم الأمل. لذلك نلاحظ أنه دائما الأهل ينتفضون حين يتقدم شاب لابنتهم فيسألون، يستشيرون. كذلك الأمر حين يصبح ابنهم جاهزا للزواج، يبدأون بالزيارات لانتقاء فتاة مناسبة له. فالزواج ليس رباطا بين رجل وفتاة فقط، وإنما هو إرساء شبكة اجتماعية جديدة بين العائلتين. فإن لم يكن هناك توافق بين العائلتين فهذا من دون شك سوف يؤثر سلبا على الحياة الزوجية للعروسين، ولربما سبب مشاكل عديدة مستقبلا. ولكن هل دائما يكون اختيار الأهل صائبا؟ نعم، أهلا بكم من جديد، ونبدأ بداية يعني بالحوار الذي أجرته أمينة سليماني مع الأستاذ وسيم العطار الخبير التربوي من لبنان، لنستمع ماذا قال حول الموضوع.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأهلا وسهلا بحضراتكم في برنامج دنيا الشباب، وأرحب بضيفي لهذه الحلقة الأستاذ وسيم العطار الخبير التربوي من لبنان. أستاذ وسيم حياك الله، ويعني هل تؤيد ضرورة تدخل الأسرة في اختيار شريك الحياة، أم يعني برأيك أن التدخل سيؤدي إلى مضار؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بما يخص هذا الموضوع، أن موضوع التدخل يجب طبعا نحدد ماذا يعني هذا التدخل، ونتحدث أيضا عن الحالات التي يكون فيها هذا التدخل ضروريا جدا. فإذا هذا التدخل نتحدث عن حدود ونتحدث عن ضرورات أن يكون هناك هذا التدخل، خاصة حينما يكون الأهل يرون أن الخيار غير مناسب. ثاني، عندما نتحدث عن الخيار غير مناسب يجب أن يكون هناك المعايير واضحة لعدم المناسبة، أن هذا الشخص غير مناسب أو هذه المرشحة للزواج لا تناسب ابننا أو لا تحقق المتطلبات التي يمكن أن نحن كأسرة لنا قيمنا لنا عاداتنا. في هذه الحالات أصبح تدخل ضروريا. بالنسبة للشخص الأخ أو الأخت الذي يسعيان إلى الارتباط، قد ينزعجا من هذا التدخل. هذا التدخل سوف يقي من مشاكل في المستقبل. فإذا هناك نوع من المشاكل التي لا يمكن أو لا يفكر بها الشخص الذي يسعى إلى الارتباط، خاصة حينما تؤثر الخيارات على نوعية العلاقة مع الأهل. فعندما يحرم هذه العلاقة في البداية قد لا يتأثر، ولكن في مراحل متقدمة من الزواج سوف يعرف أن لهذه العلاقة أهمية كبيرة جدا، خاصة عندما يصبح هناك أحفاد والأحفاد يحتاجون إلى علاقة مع الجد والجدة. في بعض الأحيان المشاكل التي يمكن أن يثيرها هذا النوع من الارتباط وتصبح هناك مشاكل عليه، قد تتكرر هذه المشاكل مع الأجيال القادمة. فإذا هناك نوع من المشاكل الأسرية التي تنتقل من جيل إلى جيل آخر، فبالتالي الأشخاص الذين يسعون الارتباط يجب أن يلتفتوا إلى هذا الجانب. فإذا التدخل له جوانب في بعض الأحيان قد تكون إيجابية، وهو ضروري للشخص الذي يسعى للزواج أو الأخت التي تسعى إلى الزواج أن تحاول أن تكون هناك نوع من التوافق على هذا الخيار، لأنه هو نوع هذا التوافق هو نوع من الضمانة التي تدعم هذه الأسرة الناشئة. لأن عدم وجود هذا التوافق أو أن تكون هناك نوع من الخلافات ما بين الشخص والأهل بسبب عدم الموافقة على خياراته، هذا سوف يكون له تداعيات في المستقبل. فقدر الإمكان نحاول أن يكون هناك هذا النوع من التوافق، لأنه سوف يدعم المسيرة الزوجية.
نعم، مستمعين الكرام، كان معنا الأستاذ وسيم العطار الخبير التربوي من بيروت، وشكرا جزيلا لحضورك معنا أستاذ وسيم. شكرا جزيلا.
الشباب في عالم مليء بالطموح والأفكار والتحديات. يأتيكم برنامج دنيا الشباب ليفتح مساحة مفتوحة للشباب، نتكلم عن قضاياهم، نسمع قصص نجاحهم، ونتبادل معهم ومضة الإبداع ومهارات النجاح. دنيا الشباب، معالجات شفافة وصادقة نطرحها مع خبراء البرنامج لنكسب الثمرة والنفع ونصنع المستقبل بأيدينا. وللشباب دنيا في دنيا الشباب.
نعم، نشكر الزميلة أمينة سليماني التي أجرت الحوار مع الأستاذ وسيم العطار الخبير التربوي من لبنان. طبعا وصلتنا يعني آراء حول هذا الموضوع. هناك رأي من الأخت زينب علي صقر من لبنان تقول ترفض أن يتدخل الأهل في زواج ابنتها، بحيث يرفضون المتقدم للزواج بها لأسباب غير مقنعة كنسب أو جاه أو مال، فلا بد أن يأخذوا برأيها ويحترموا اختيارها لزوج المستقبل، وعليهم أن يراعوا الراحة النفسية التي يشعر بها كلا الطرفين، مبينة أنه التدخل لا بد أن يكون في حدود معينة. يعني تدخل الأهل، حددت الأخت زينب علي صقر، تدخل الأهل مثلا في المهر، السكن، مراعاة الحالة المادية للرجل. مثلا تذكر كمثال زينب، تقول هناك اثنين اتفقا على الزواج، وعندما وصل الأمر إلى الأهل فإن أهل الفتاة أو أهل الولد رفضوا أن يتزوجا من بعضهما البعض بحجة أن الفتاة غير مناسبة لابنهم، وأنه يستحق أفضل أو أحلى منها. وكذلك أهل الفتاة قد يرفضون الولد الذي اختارته الفتاة كزوج للمستقبل لأنه من غير المستوى المطلوب، أو ربما تكون لديهم أسبابهم الخاصة والتي لم يصرحوا بها. وتشير إلى وجود أهل يرفضون عريسا معينا ويجبرون ابنتهم على الزواج من عريس آخر بحسب ما يتناسب مع ذوقهم وليس على حسب ذوق الفتاة، وهذا الأمر ليس من حق الأهل، فحقهم أن يرفضوا الرجل صاحب السمعة السيئة وصاحب الخلق السيء لا غير. هذا رأي زينب علي صقر. أما رأي رباب حسين من الكويت تقول إن الأهل محل ثقة وهم يودون الخير إلى أولادهم، فمن غير المعقول أن يكون رفضهم عبثا، فلا بد أن هناك أسبابا يرونها بحكم خبرتهم تكون غير واضحة للبنت أو الولد، مشيرة إلى إصرار الفتاة على الزواج من شاب أحبته وتعرفت عليه من خلال الدراسة، مضيفة ولكنه لا يتناسب معها في الفحص الطبي فكلاهما مصاب بالسكر مثلا، الأمر الذي أدى إلى رفض أهلها من الزواج بهذا الشاب خوفا عليها من إنجاب أطفال مصابين، لكن عاطفتهم هذول يعني العريسين اتفقوا وتزوجوا، لكنهم بالنهاية قد ندموا على هذا الزواج ولم تأخذ بنصيحة أهلها. يعني هذه آراء مختلفة، هناك من يرى أنه للأهل الحق في إعطاء رأيهم حول اختيار شريك الحياة، هناك رأي آخر يقول البنت هي التي تختار، لكنها في نفس الوقت الأهل يعني عليهم بعض الأمور يحق لهم التدخل، لكن بعض الأمور لا يحق لهم التدخل.
ومضة شبابية. مستمعينا الكرام، أيها الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في ومضة شبابية. شدد الخبراء على ضرورة أن تتاح الفرصة للمقبلين على الزواج للاختيار بكل استقلالية، منبهين إلى أن الدراسات الحديثة كشفت أن الاختيار غير الموفق لشريك الحياة من الأسباب الرئيسة لحدوث الطلاق، وأن عدم الاختيار السليم قد يؤدي إلى الانفصال. وأشاروا إلى أن بعض الشباب يتمردون على رفض الأهل لاختياراتهم ويصرون على إتمام قراراتهم، إلى أنهم يواجهون صعوبات عديدة ومشكلات كثيرة لا حصر لها، لكن الكثير منهم يفضلون الاستجابة إلى قرارات الآباء والأمهات تجنبا للتصادم الذي قد يحدث بينهم. وكشفت دراسة عربية أن نسبة تدخل أهل الزوجين في قرار زواج الأبناء، وخاصة في حالات الزواج المبكر، كانت 37.5% من أصل العينة البالغة 3500 أسرة، وبنسبة 50.3% بالنسبة لقرار زواج البنات، وكان القرار شخصيا للأبناء بنسبة 43.3% وللبنات 29.3%، كما أن التدخل في قرار الزواج يتبعه تدخل آخر في قرار الإنجاب، حيث بلغت نسبة التدخل للأهل 9% بالنسبة لأهل الزوج و 3% بالنسبة لأهل الزوجة، وكانت أكبر نسبة من أسباب التدخل بسبب ضرورة إنجاب الذكور. أغلب الأسر في المجتمعات العربية تتدخل في اختيار زواج الأبناء الذكور والإناث بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ويرى الباحثون أن هذه النسب طبيعية جاءت طبقا للعادات والتقاليد التي تربت عليها المجتمعات العربية، والتي تصل إلى مكانة القوانين الملزمة نظرا للتربية الدينية التي تحث على إرضاء الوالدين، مما جعل خروج الأبناء على هذه العادات والقيم تجعلهم ضمن قائمة المنبوذين من المجتمع، مما يعني إعاقة تواصلهم مع الآخرين. لذا يحرص الأبناء عادة على مباركة الأهل واسترضائهم وجعلهم طرفا قويا في اتخاذ قرار الزواج. وما زالت العادات والتقاليد تحكم الكثير من البيئات الاجتماعية في الدول العربية، على الرغم من تغيرات الكثيرة التي شهدتها هذه المجتمعات، حيث تصر أسر كثيرة على زواج الأقارب مثلا، خاصة في الأرياف والبيئة القبلية والعشائرية.
هو في الأصل يعني الزواج المفروض أنه يكون قضية خصوصية بتخص أفراد، بتخص ناس، الأب والأم ولا الأسرة ولا هيك، يعني هذا من أدق الخصوصيات اللي مفروض أنه الإنسان يحافظ عليها. وأنا بعتبر أنه إذا الإنسان تنزل عن خصوصيته يتنزل عن شخصيته، لذلك لابد من أنه يكون الدور الأساسي في الاختيار للشاب أو للبنت. هلا الأب والأم تدخلهم هو مساند لا أكثر، يعني هو من حبيب، يمكن أن يكون التدخل من حال إبداء ملاحظة خلال طرح رأي، لكن رأي بديمقراطية، يعني بمعنى مو بديكتاتورية بتسلط، يعني بمعنى أنا أب بقول لبنتي لا لا هذا تسلط، أو أنا بقول، لكن بقول والله يعني خلي هذا أنا شايف إنه في 1-2-3، يعني ما بصير أحكي عموم، يعني ما بصير أقول لابني والله أنا مش شايف، لازم أقول في 1-2-3 حتى هو يبدأ يفكر تفكير منطقي أكتر، ويبدأ الفكرة تبدأ تشتغل عنده. ويجب أن يكون بهذا الأسلوب الراقي، يعني أما يجب أن ما نتكلم عنه بالإجبار ما يحدث حاليا، قرار يجب أن يكون للشريكين نفسهم، لأنهم اللي بدهم يعيشوا الحياة، وهم اللي وكمان حتى نحافظ على استقرار أسرة. إذا البنت جيت أجبرت على ابن خالها لأنه ابن خالها، وهو ما بينهم ولا أي انسجام إطلاقا، ومارس عليها كل طقوس الألم، وأنتوا صافين واقفين معه أنه أنت خلاص وما بعرف شو، نسيتوا احتياجاتها الشخصية، عواطفها، مشاعرها، وجودها كإنسانة، وأمام هذا الضغط وهذا الإجبار كم قديش فيه إلا لو مجتمعنا قديش فيه أسرة وإنسانة بنت عايشة بهالألم كتير، قديش فيه واحد يعني أنا بسميها دائما جدران الصمت وترد صدى الصوت، يعني دموعها اللي بيحكوا. هذا اولا على الشخصيه شو بسوي له، له انعكاسات نفسيه، ضغط نفسي، توتر، قلق، وطبعا احنا بنعرف هذا ممكن يترتب عليه امراض ضغط، امراض سكر، امراض قلب، امراض. هذا بالنسبه ناحيه الشخصيه. اما من ناحيه الاسره هذا راح ينعكس على الاطفال اللي راح يجوا، لانه هاي الاسره غير مستقره، هاي الاسره فيها تمثيل ما فيها حقيقه، وبالتالي الاطفال راح يعيشوا تحت ضغط العصبيه والصراخ والمشاكل. وبالتالي لما طفل بنشأ في هيك بيئة شو بده يكون؟ بده يكون عرضة لكثير من المشكلات السلوكية والمشكلات النفسية، وممكن يكون للتشرد.
نعم، استمعنا إلى رأي الدكتور موسى المطان المستشار النفسي من الأردن، وتنضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة فاطمة نصر الله الباحثة التربوية من لبنان. سلام عليكم أستاذة فاطمة.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
أرحب بك في برنامج دنيا الشباب، تدخل أسرتي في اختيار شريك حياتي. بداية، كيف تقيمون تدخل الأسرة في اختيار شريك الحياة، وما هو واقعنا العربي والإسلامي حسب قراءتكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة هيدا الموضوع طبعا نقله شقين.
نعم.
الشق الأول له علاقة ب يعني خلينا نقول بالمنظومة القيمية اللي نحن ننتمي إليها.
نعم.
والشق الآخر اللي له علاقة بالدراسات والإحصاءات اللي تسجل يعني حالات، خلينا نقول طبعا أنا هون عم بطرح الطلاق كحالة خلينا نقول بنحطها بخانة نتائج نعم. الاختيارات
صح.
أو يعني الزواج غير الزيجات غير المناسبة. طبعا واللي هي جزء منها تدخل الأهل سواء بالإكراه أو بعدم النصح. لكن بالشق الأول اللي هو له علاقة بالمنظومة القيمية، نحن بنعرف أنه الأهل في عندهم واجب اتجاه الأبناء بهذه المرحلة. هذا الواجب لا يتمثل بالإكراه ولا بالضغط ولا بإلزام الأبناء بأن يتزوجوا أشخاص الأهل بيريدوهم. بنفس الوقت كمان ما بيقدروا يتنحوا الأهل عن مسؤوليتهم ويستقيلوا من المهام اللي الله سبحانه وتعالى كلفهم فيها. لأنه واقع أن احنا بنعرف حتى على المستوى الفقهي عن كثير من المراجع
صحيح.
يشترط بالزواج بعقد القران موافقة الأب له ويعتبر ولي البنت. ما هي يعني ما هيدي المساحة اللي الله سبحانه وتعالى أعطاها للأب لم يعطيه إياها من باب الترف وحاشا لله، ولا من باب التسلط.
نعم.
من باب تحمل المسؤولية، أنك الآن أنت لابد أن تتحمل مسؤولية مع ابنتك التي ستعقد قرانها.
نعم.
وعقد القران نحن بمفهومنا يعني بالعادات والتقاليد عنا هو ليس شيء يحصل لفترة معينة، لا بل هو دائم بمعنى الحياتي، دائم نهائي مؤكد. هذا طبعا عم بحكي من جهة البنت، أما من جهة الشاب كمان في مسؤولية كبرى تجاه الأهل أن يقفوا بجانب ابنهم يعينوه على الاختيار السليم. وطبعا نحن في عنا كتير بأدبياتنا يعني عن النصح والنصائح صح. التي تقدم للشاب والفتاة كيف يتم اختيار زوج المستقبل.
نعم.
طبعا مثلا يعني أحد الأحاديث التي تمر الآن في خاطري حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما كان عم ينصح أصحابه عم بيقول لهم إياكم وخضراء الدمن.
نعم.
قالوا وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء في المنبت السوء.
صح.
يعني معناتها عم بيوجه، معناتها الإسلام لم يترك هذه المساحة فارغة.
نعم.
وأعطاها للوالدين أو للأهل على الأقل، أولا لحتى يكون التربية على الزواج هي عملية انسيابية تحصل داخل البيت.
نعم.
بشكل متراكم، يعني بيكون صغير الشاب أو البنت، يعني بيكون صغار الأطفال بيشوفوا نموذج الأم والأب كيف يتعاطون مع بعضهما، يتعاطيان مع بعضهما، كيف عم تحصل هذه الدينامية بقلب البيت. بعد شوي بيكبروا بيبلغوا بصير في عندهم رغبة بالآخر.
نعم.
بعد أكتر بصير في عنده يعني قرار بالزواج أو عندها قرار بالزواج، مين بده يوقف حد منهم؟ الأهل.
أستاذة فاطمة، يعني عذرا على المقاطعة، يعني هل توجد حدود معينة لتدخل الأهل بالنسبة لاختيار شريك الحياة بالنسبة للشاب أو البنت؟
أكيد نعم. الحدود التي لا يرضاها الله سبحانه وتعالى ولا إلها مقبولية اجتماعيا هي حدود الإكراه.
نعم.
يعني بمعنى أنه مرات كتير الأهل بشوف والله هذا الشاب مناسب، هذه الفتاة مناسبة، لابد أنه تتزوجها.
نعم.
ما بصير إذا كان لا يحبها. طب الله سبحانه وتعالى لما نحكي عن الزواج قال مودة ورحمة بينهما، طبعا بحسب ما ورد ضمن الآية الكريمة. طب إذا هذا الشاب أو هذه الفتاة لم يحصل لديهما أو لدى كل واحد منهما الـ الإحساس الارتياح النفسي، الحب، المايل إلى هذا الشخص، كيف يكره؟ هذه حياة طويلة بدنا نقضيها مع بعض.
صحيح.
ونحن بنعرف أنه ما يحكم علاقة الزوجين كما ورد بالآية الكريمة هي المودة والرحمة، يعني بمعنى أنه وكأنها يعني سبقت كل الصفات الأخرى وكل الاستعدادات الأخرى. ليش؟ لأنه هو بده يقضوا مع بعضهم حياة طويلة. الله يعلم كم عدد السنوات، الله يعلم. في ناس بيقضوا مع بعضهم 60 سنة و70 سنة. تخيل 60 70 سنة واحد ما بحب مرته زوجته أو هي ما بتحب زوجها.
نعم.
ما بصير.
نعم.
الحب بيخلي الزوج والزوجة يتجاوزوا عن كتير من القضايا.
يعني ما هي الأسباب النفسية والاجتماعية التي تدفع بعض الأسر لدخل بهذا التدخل المبالغ فيه في بعض الأحيان؟
صح. هي حقيقة الأسباب تعود مباشرة لنوعية، يعني بعض للأسف الأباء والأمهات.
نعم.
بيعتبروا أنه إذا لم يكن هناك تنفيذ لرغبتهما بالتحديد بموضوع الزواج انه هن سلطتهم راحت،
فبيخافوا
على حالهم.
نعم.
ايه، هي نوع من التسلط الجائر على كل الاحوال.
نعم.
مع احترامنا طبعا الشديد، انا دائما لما بحكي عن الاب والام بحكي بمستوى عالي من القداسه لانهما.
نعم.
الله قدسهما.
نعم.
لكن بنفس الوقت كمان اذا هذا الموقع المقدس سيتحول بطريقه واعيه او غير واعيه الى موقع جائر، كمان الله لا يرضى.
نعم.
يعني خليني أقول على المستوى النفسي، غير جائز على المستوى النفسي أن يكره الشاب أن يتزوج ممن لا يحب.
نعم.
وأيضا غير جائز على المستوى النفسي أن تتزوج الفتاة ممن لا تحب.
نعم.
نعم، نحن نفسر مثلا نقول للفتاة يا ابنتي يا حبيبتي هذا الشاب مثلا متدين خلوق من عائلة محترمة لديه فرصة عمل يعمل مثلا هو منتج مش رح يكون عالة على الآخرين، تعالي وفكري بالموضوع.
يعني كنصيحة تعطى.
عفوا لم أسمع.
يعني كنصيحة تعطى إلى الفتاة.
نعم نعم. نصيحة يعني نصيحة قريبة جدا. نصيحة بهيك إذا بدك باهتمام بالغ. هلأ إذا كانت شايفة كل هول المواصفات ولا زالت كارهة، أنا أعتقد أنه لا يحق للأهل أن يلزموها. وشوف كتير الزيجات اللي ألزمت فيها الفتاة أو الشاب هي غير ناجحة.
صح.
وأدت فيما بعد إلى الأسف إلى الطلاق، لسيما بالسنوات الخمس الأولى. والدراسات عم بتأكد بعالمنا الإسلامي صح تضاعف نسب الطلاق بهذه المرحلة بالتحديد الخمس سنوات الأولى، لأنه بيكون الزواج لازال هشاً عند كثير من البيوتات. لذلك واحد من الأسباب لما نرجع بالدراسات للأسباب هي فترة التعارف غير المكتملة، يعني
نعم،
اللي متأكدوا أنهم يحبوا بعضهم أو
يعني
بعض.
نعم، أنت تقودين إلى يعني الآن في الوقت الحاضر عصر التكنولوجيا الذي نشهده ونلاحظ الصداقات السريعة، الاختيارات السريعة من قبل الشباب، من قبل الفتاة.
صح.
عن طريق الفيسبوك يعني للأسف الشديد الصداقة تتحول.
صح.
إلى اختيار شريك الحياة وعدم الإيمان بشخصيته. هل يعتبر هذا من الأسباب التي تدفع الأهل إلى التدخل باختيار شريك الحياة؟
نعم. شوفي الحياة الافتراضية.
نعم.
لم نعد نستطيع أن نتركها، يعني هي صارت خلص أمر واقع. الآن أنا وأنت.
نعم.
نستفيد من الحياة الافتراضية لكي أتشرف بالمقابلة معكم.
نعم.
طيب.
صحيح.
إذن هي أصبحت بشكل أو بآخر من الأدوات الأساسية التي نعتمدها بشريا في التعاطي مع الآخرين. ربما الكثير من الزيجات حصلت عبر التعارف عبر المساحة الافتراضية، لكن هل تكفي هذه المساحة؟ كم من الأشخاص المغشوشين، كم من الأشخاص الكاذبين، الخائنين، غير الواقعيين، أو إذا كان في نوع من التجميل اللي هو مش حقيقي وتورط الطرف الآخر بزواج يعني كان كارثة. لذلك نعم أنا عندما أسأل كاستشارة تربوية وكثير من الصبايا يعني أكثر شيء البنات يسألوا لأنهم بخافوا أنه مثلا دكتورة أنا تقدم لي شاب عبر الفضاء الافتراضي وأعرف أهله وكذا، أقول لها لا تقبلي إلا أن يأتي من البلد الفلاني فتجلسين معه أحسن. وجها لوجه تتعرفين عليه، يعني بعد شوي نعمل عشرة قصيرة ولو لمدة محدودة حتى نتعرف كيف يتكلم، ما هي أفكاره، كيف شكله كيف شكله على الأقل، كيف يمشي، ماذا يرتدي، ما هي أفكاره، ماذا يحب، ماذا يكره. طب العالم الافتراضي ما بيوصل له المعلومات.
صحيح
احنا مضطرين انه هولي نعرفهم عن كتب، نحن لا نتحدث عن شيء أشتريه من الدكان وأمشي، أنا أتحدث عن رجل سيكون أب أولادي، أتحدث عن امرأة ستكون أم أولادي، هي كل المستقبل، هي كل الحياة القادمة، وهو كل الحياة القادمة. كيف أقدم على زواج فقط أنا اطمئنيت من بعض الخرافات اللي قال لي إياها على الافتراضية؟ لا ما تصير.
طيب إذن كيف يمكن للأسرة والشاب أو الفتاة الوصول إلى قرار مشترك دون صدام؟
بالإفساح المجال الأهل، معلش بده يكونوا مرنين، وهذه المساحة جدا مهمة حتى إسلاميا يعني يشدد عليها، بإفساح المجال لفترة التعارف بمباركة وحضور ويعني متابعة الأهل. لا مش ضروري كل ما يقعدوا الشاب والفتاة بده يتعرفوا على بعضهم يكونوا قاعدين معهم، لا بيقدروا يفسحوا لهم مجال طبعا داخل بيت الفتاة بطريقة محترمة، طريقة لائقة، واضح انه هالشاب والفتاة عم يتعرفوا عم يحكوا مع بعضهم، مرات الاهل بيجلسوا شوي معهم بيتناولوا اطراف الحديث بيتركوهم ثم بيغيبوا، بهيدي الطريقة لحظات بيتركوهم ونفسيهما حتى يشوفوا عن جد قديش في قابلية كل واحد منهم للتاني، مرات بيتدخلوا حتى يثيروا بعض الأحاديث اللي بتعرفهم أكثر على هذا الزوج المستقبلي لابنتي أو هذه الفتاة المستقبلية لابني أو هذه الزوجة، عرفتي بمعنى أنه تدخل لطيف حكيم ذكي منه مزعج وبنفس الوقت بيقدروا يرصدوا هن قابليات يعني قديش هن مرتاحين مع بعضهم، وإذا كان خير فخير. صحيح. إذا لا منقول دايما منقول إنه في مثل لبناني بيقول يا دار ما دخلك شر.
نعم
يعني إذا كان ما في إمكانية خير إن شاء الله. نعم. غيره ربما سيكون أفضل.
نعم صحيح. طيب نحن ذكرنا في فقرة البرنامج المعروضة في هذا البرنامج يعني ذكرت يعني العشائر، العادات، التقاليد في بعض الأحيان. نعم. وهذا شيء يعني جدا مبتلى به بعض الدول. يعني أنه هناك فرض الابن العم يعني ابن العم يأخذ بنت العم، يعني هذا كيف يتعامل، كيف يتعامل الشاب مع أهله؟
للأسف صح، هذا الموضوع جدا مهم. نحن طبعا مع احترامنا الشديد جدا جدا لنظام العشائر وأي نظام اجتماعي آخر. صح. يحكم الناس طالما أنهم يرتضون فلهم ذلك، يعني ما لا ننتقد العشيرة يعني كبوتقة اجتماعية، لا أبدا. لكن نعم ببعض العادات، بعض عادات العشائر حقيقة هذا الموضوع مؤلم، لأنه مرات بيصير في عنا نوع من الإلزام حتى من هي صغيرة قبل يمكن لما بتخلق أو بتكون بعد كتير صغيرة 3-4 سنين
بيقولوا
البنت الفلانية لابن عمها فلان.
صح.
حتى لو ابن عمها تزوج 4 نسوان أو 3 نسوان خلص هي لإله، يعني بهذه الطريقة الملزمة. شوفي مرات حقيقة ما بنلتفت نحن، مرات بتكون حتى هيدا النوع من الفرض هي تقبله وراضية به ولا تعلم أن هناك شيء آخر.
صحيح.
هون ما بنتدخل.
نعم.
ليش؟ لأنه هي مثل بقولوا الآب راضي، هي راضي ماشي حالة وما انتبهت، هي تربت لأنه عنا بصير
ربت على الطاعة
غسيل دماغ.
نعم.
لكن بصير في برمجة دماغية.
صح.
لأفراد هذه العشيرة بأنه هذا الشيء سيتم. هلأ إذا كان عم بتم انصياعا وتقبلا لنظام العشيرة بدون إكراه وبدون قهر فليكن. ما في مشكلة. لكن إذا كان عم بتم بقهر وإكراه هون المشكلة، حتى قد تصل القصة إلى حدود بطلان العقد الشرعي، عقد الزواج. لأنه نحن بنعرف أنه لابد أن تكون راضية، مش بحط لها مثلا مسدس براسها وإلا قولي أنت وكيلي، هيدا باطل أصلا. لذلك هون في عنا مشهدين ممكن نشوفه بالعشيرة يعني.
نعم أحسنتم. طيب أريد منك رسالة يعني توجهيها للأهل والشاب حول هذا الموضوع.
والله نعم رسالتي للأهل، أنا أتوسل إليهم أن يبدأوا بإعداد الفتاة والشاب لمرحلة الزواج والانتقال إلى البيت الزوجي منذ نعومة أظافر الهما. لكن أنا ما بيجب إلا للطفل اللي عمره 3-4 سنين بقول له بدك تتزوجي ورح تتزوج، ما بخبرها هيدا النوع من الكلام. ليش؟ لأنه أنا كمان بدي حافظ على حيائها، بدي حافظ على استقرارها، بدي حافظ على طموحها. لكن بنفس الوقت كون أنا والزوج يعني الأب والأم كزوجين عم يتعاطوا مع بعضهما بانفتاح، بإيجابية، بحنان، بعاطفة، عم ينقلوا النموذج الصحيح للشاب والفتاة. وبنفس الوقت لما بيبلغوا وبيكبروا كتير مهم علمهم على حمل المسؤولية. ما بيجي برب الشاب بقول له أنه أنت حتى لو كنت سيء الأخلاق أنت ستتزوج من ابنة فلان العظيم ونزوجك أحسن فتاة تتحمل أخلاقك السيئة. لا بتقول له أنت يجب عليك أن تكون صاحب أخلاق حسنة وأن تصبر وأن تحترم زوجتك. وهو كلهم هول هيدي المنظومة التربوية بقلب البيت بشوفها. لما نوصل لهي المرحلة صدقيني بيكون هو جاهز للزواج من ابنة من فتاة محترمة وهي وتسعد بيوتنا، لكن نحتاج إلى جهد.
نعم أحسنتم، شكرا جزيلا لهذا الحضور، نورتينا الدكتورة فاطمة نصر الله.
شكرا.
الباحثة التربوية من لبنان. يا أهلا وسهلا.
شكرا لكم وسهلا. موفقين إن شاء الله
وموفقة أيضا
الله. في أمان الله. الله معك، مع السلامة.
مهارات للنجاح.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، ولنتعرف على أهم الأسباب التي تجعل الأسر في حالة من التدخل، لنجد بعدها مهارات تعيننا على التعامل السليم مع هذا التدخل. ومنها السمات الشخصية للأهل. وبعيدا عن الأبعاد الاجتماعية والأسباب العامة لتدخل الأهل في حياة الأزواج، سنجد أن السمات الشخصية التي تميز الأم أو الأب تلعب دورا كبيرا في احترام خصوصية زواج الأبناء أو في محاولة فرض نوع من السيطرة عليهم. وبطبيعة الحال فإن الأم المتسلطة ستكون أكثر رغبة في فرض سيطرتها على زوجة ابنها أو حتى زوج ابنتها. إنقاذ الأبناء من تكرار تجربة الزواج الفاشل. قد يكون أحد الأسباب الرئيسة لتدخل الأم في حياة ابنتها المتزوجة مثلا هو رغبة الأم في حماية ابنتها من تكرار تجربتها المريرة في الزواج. فمرور الأهل بزواج فاشل أو عسير قد يدفعهم إلى حماية أبنائهم من تكرار التجربة عبر التدخل المستمر في حياتهم الزوجية. عدم قدرة الزوجين على رسم حدود واضحة للأسرة. ليست المشكلة دائما عند الأهل، فحتى مع الآباء والأمهات المنفتحين والذين يحترمون خصوصية علاقة أبنائهم الزوجية، سنجد حالات للتدخل نتيجة عدم قدرة الزوجين على رسم حدود واضحة لأسرتهم ولعلاقاتهم مع الأسرة الكبيرة. ضعف شخصية الزوج والزوجة. بما أن الزوج الذكر في مجتمعنا هو المسؤول غالبا عن قيادة الأسرة ورسم حدود العلاقة مع الآخرين، سيؤدي ضعف شخصية الزوج إلى تدخلات مستمرة من الأهل، وليس من الأهل فقط بل حتى من الأقارب الأبعد والجيران والأصدقاء، لأن الناس ميالة إلى السيطرة. هذا ينطبق أيضا على الزوجة ضعيفة الشخصية التي لا تستطيع رد تدخلات الحمات أو أخوات الزوج أو حتى رد تدخلات أهلها في حياتها الزوجية. نشكركم مستمعينا الكرام ونعود إلى زملاء في دنيا الشباب.
يعني هي يعني أكبر من أكبر الأشياء اللي قد تؤثر على نفسية أي إنسان هو الشريك، لأنه هو الشخص أو هي الشخص اللي ممكن أنت تقضي معه 90% من وقتك وبقية حياتك، هو من سيربي عائلتك المستقبلية وهكذا. ففي نوع من المسؤولية، في نوع من تحمل المسؤولية. يعني على سبيل المثال، لو الأهل اختاروا أحد الابن أو الابن مو موافق عليه، هؤلاء الأشخاص حيحملوا مسؤولية عدم نجاح هذه العلاقة على الأهل. فإذا الأهل عندهم استعداد يتحملوا هذه المسؤولية يكملوا ضغطهم، ولكن لما يجي الشخص يختار هو أو هي هتتحمل مسؤولية هذا الاختيار، لأنه هذا شيء هم سووه، وفي نهاية المطاف هذا الشيء حيسبب لهم، يعني حتى لو كانوا الأهل هم اللي اختاروا وضغطوا على الأبناء حيشعروا بالعجز. يعني أنا يعني اللي أبغى أنصحه ممكن للناس، أنت أبني لنفسك أو أنت أبني لنفسك ريكورد أو يعني مسار معين في قراراتك قدام أهلك يشعرهم أنه أنت أو أنت أهل أنك تكون تقرر قرارات زي كده، عشان هم يثقوا فيك أكثر، مما يزيد نسبة وثوقهم في قرارك.
نعم، استمعنا إلى رأي الأستاذ أمين عطاء من اليمن، وبهذا نصل معكم أعزائي المستمعين إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج دنيا الشباب. كان حديثنا صريحا حول موضوع يلامس حياة كل شاب وفتاة بين دور الأسرة وحق الفرد في اختيار شريك حياته. وقد أدركنا أن النجاح الحقيقي في أي علاقة يبدأ من التفاهم والاحترام المتبادل، سواء داخل الأسرة أو بين الشريكين، ولا يمكن تجاهل خبرة الأهل، ولا يمكن أيضا إلغاء رغبة الأبناء، لكن التوازن هو السر. أولا الاستماع، الحوار، الثقة، بحيث نجمع الرأي الصائب، يعني يأخذ الشاب الرأي من الأهل نتيجة خبرتهم، نتيجة تجاربهم، لكن نفس الوقت هناك احترام من قبل الأهل لرأي الشاب، ويجب عليهم أن يستمعوا إلى رأيه وأن يضعوا الثقة الكاملة به مع إعطاء النصائح. لكن مثل ما ذكرت الدكتورة فاطمة نصر الله، النصائح يجب أن تكون بسياسة خاصة، يجب أن يعطوا مساحة كاملة للابن من أجل أنه أن يختار شريك الحياة، لكن مع تدخل الأهل وفق الضوابط والقوانين. أحبتي، شكرا لمتابعتكم، وشكرا لكل من شاركنا برأيه بتجربته، وأيضا حتى حلقة جديدة من برنامج دنيا الشباب. نتمنى لكم أحبتي شبابنا قرارات واعية، وكذلك علاقات متينة مملوءة بالمحبة والاحترام. في أمان الله.
ما يحاسب به العبد الصلاة، فإن قبلت قبل ما سواها. الإمام محمد الباقر عليه السلام.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.